بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن مسائل هذا الحديث أن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الكلب نجس، ويقوي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم. فكونه يأمر بغسل الإناء لا معنى للأمر بالغسل في أحكام الطهارة إلا التطهير، ولا تطهير إلا من نجاسة. ومن هنا أخذوا دلالة النجاسة من أمرين: الأمر الأول أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل، حيث عهدنا من الشرع أنه يأمر بهذا النوع من الأوامر فيما هو نجس. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الصحيحة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، رواية الصحيح: طهور إناء أحدكم. وهذا يدل على أن الإناء يحتاج إلى تطهير، ولا تطهير إلا من نجاسة في عرف الشرع، لأنه مصطلح شرعي، فضد الطهارة في الشرع النجاسة. ومنه لا يكون الكلب نجسا، وتكون نجاسة الكلب أشد من غيرها إذا نظر إلى أن التسبيع لمكان النجاسة. وأما إذا نظر إلى أن الأمر من أجل النجاسة والتسبيع العددي راجع إلى أمر تعبدي، فحينئذ لا إشكال. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الكلب طاهر، واحتج بأن الله أحل لنا أكل صيد الكلب، فقال سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فوصف الصيد الذي صاده الكلب بكونه حلالا مباح الأكل، حيث أمرنا بأكل ما أمسكه الكلب. وثانيا أنه لم يأمرنا بغسل الموضع الذي نهشه الكلب أو أمسك به الفريسة، وهذا يدل على أن الكلب طاهر وليس بنجس. وأجاب العلماء والأئمة رحمهم الله عن هذا بأنه لا يستلزم الطهارة، وتوضيحه أن الكلب إذا أمسك الفريسة فإنه إذا أمسكها بنابه فقتلها فإن الموضع نفسه نجس، لأن الدم الذي يخرج من النهش يعتبر مسفوحا، والدم المسفوح نجس سواء ذكيت ذكاة أصل بالنحر أو الذبح، أو ذكاة فرع كالرمي بالسهم وهي ذكاة الصيد بالعقر بالآلة الحادة التي تنهر الدم. فلما كان الشرع قد حكم بكون الموضع الذي أصابه السهم أو الموضع الذي قطعته بالسكين من رقبة الحيوان عند تذكيته بالذبح أو طعنته عند تذكيته بالنحر أنه نجس؟ فلا إشكال حينئذ، لأنه في الأصل نجس لكونه قد خرج منه الدم المسوح، ولم يأمرنا الله بغسله من حيث الأصل، ولا علاقة لذلك بنجاسة الموضع وطهارته، فأصبح الاستدلال خارجا عن موضع النزاع من هذا الوجه. فإنه كما هو معلوم أن الدم الذي يخرج أثناء الذكاء نجس، لأنه هو الدم المسفوح، وأصل الدم المسفوح الخارج بغير ذكاء، وهنا يوصف بكونه مسفوحا لأنه لم تذكى البهيمة بعد. فإذا حصلت التذكية كاملة طهرت البهيمة وطهر ما بداخلها من الدماء على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. فهذا الموضع الذي ينهشه الكلب هو كالموضع الذي تذبحه بالسكين، فالنجاسة موجودة فيه مع أن السكين نفسها طاهرة، وإنما حصل التنجيس بالدم. فإذا حصل العقر والإمساك بآلة نجسة من كون الكلب فلا يضر، لأن الموضع نفسه متنجس، وحينئذ لا يضر، وليس فيه دلالة على تطهير على نجاسة البهيمة أو الأمر بتطهير هذا الموضع، لأنه متنجس أصلا للوجه الذي ذكرناه. وبناء عليه فإن دلالة الحديث على النجاسة من حيث الأمر بالغسل ووصفه عليه الصلاة والسلام وصف الحكم بكونه قد قصد منه التطهير يقوي مذهب الجمهور الذين قالوا إن الكلب نجس. وإذا قلنا إن الكلب نجس فإن نجاسته تختص بهذا الحكم في إزالتها، أنها تكون 7 مرات وتكون الثامنة عددا لا ترتيبا بالتراب. الأمر الثاني أننا إذا قلنا إن الكلب نجس فإن هذا إذا قلنا إنه نجس العين، فإنه إذا خرجت منه فضلة طاهرة كدمعه وريقه ولعابه ونحو ذلك فإنه يحكم بنجاسته ونجاسة ما أصابه، فلو وقعت في الإناء أخذت حكم الولوغ، وحينئذ يطهر بالتسبيع والتتريب. وذلك لما ذكرناه، ولا يختص الحكم من هذا الوجه بمسألة الولوغ، ويكون ذكر الولوغ على أنه صفة غالبة من الكلب، وإلا فالعلة هي النجاسة. المسألة الثالثة، هل يشارك غير الكلب الكلب في هذا الحكم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، الذين يقولون بنجاسة الكلب على قولين. قال بعض العلماء إنه لا يشارك غير الكلب الكلب، فلا يقاس عليه الخنزير ولا غيره. وقال بعض العلماء يشاركه غيره وهو الخنزير، لأن الخنزير في حكم الشرع أخبث من الكلب، ولذلك أمر بقتله كما في الحديث الصحيح، وفي نزول عيسى آخر الزمان كما في الصحيح فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهو نجس العين. ومن حيث الأصل قالوا إن نجاسته أشد من الكلب، وحينئذ يجب التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخنزير نجاسته كسائر النجاسات، وأنه يكفي في غسلها 3 مرات، وأنه لا يقاس على الكلب لأنه كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بتسبيع ولا تتريب فيه، فدل على أن الحكم خاص بالكلب وأن غير الكلب لا يأخذ حكمه. ويرد السؤال عما دون الكلب مما تعم به البلوى كالقطة أو الهرة، فهل الهرة تأخذ حكم الكلب في الحكم بالنجاسة؟ والجواب أن الهرة طاهرة، أو ما يسمى بالقط في عرف العام ما يقول له البس. وتتبعت فوجدت شيئا غريبا عند الثعلبي رحمه الله في كتابه، أنه قال الفسفسة نداء القطة، فكانوا ينادونها فس فس مثل نداء للكلب نداء وللغنم نداء، وهو ما يدعوها لأن تقترب منه. فغلب هذا، ربما غلب هذا، حتى قيل له بتسمية العامة، لأن كنت أبحث كيف يقول العامة له بهذا الاسم، وهل له أصل، لأن أصل البس في لغة العرب القطع، ومنه قوله تعالى وبست الجبال بسا. وأما بالنسبة للهرة فإنها طاهرة، ففي الحديث الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان عند زوجة ابنه ودعا بوضوء فتوضأ، فجاءت هرة وهو يتوضأ فأصغى لها الإناء، أي أناء لها، أمال لها الإناء الذي يتوضأ من حتى تشرب الهرة، فلما شربت عجبت كبشة من صنيعه، فقال يا ابنة أخي أتعجبين مما صنعت؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقال بعض العلماء ومذهب الجماهير إن القط الأهلي المستأنس طاهر، طاهر العين وسؤره طاهر، فإذا شرب من إناء جاز لك أن تتوضأ منه، فسؤره أي الذي بقي بعد الشراب لا يحكم بكونه نجسا، بخلاف الكلب لما قدمناه فيختلف حكمه عن الكلب فهو طاهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل هذا على أنها لا تأخذ حكم الكلب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، بينا أن التعفير بالتراب ينبغي أن يستوعب جميع أجزاء الإناء، فإذا أراد أن يغسل فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون التراب يضع التراب أولا ثم يصب عليه الماء، فإذا وضع التراب فإن الإناء يكون جافا في الغالب، فحينئذ ينتظر حتى يصب الماء على التراب ويدير الماء مع التراب على جميع أجزاء الإناء، ولا يطهر الإناء إلا بإصابة جميع الأجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الحكم إلى الكل لا إلى البعض، وبينا أن العبرة بداخل الإناء لا بخارج الإناء، لأنه محل الإصابة ومحل الولوغ، فيكون التتريب على هذا الوجه لجميع الإناء. أما لو صب الماء الصبة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة وأراد أن يترب فإن الإناء يكون طريا نديا، وحينئذ يرمي التراب عليه ويديره على الأجزاء ويصب الصبة الأخيرة تنظيفا للإناء. وفي هذا الأمر بالتتريب يشمل جميع الإناء، واختلفوا إذا قلنا إن الأصل أن الكلب نجس العين فمعنى ذلك أن كل شيء من الكلب مائع يحكم بنجاسته، ويسري في التطهير على التفصيل الذي ذكرناه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ، لأن الغالب من الكلب إذا أدخل رأسه في الإناء يحصل منه هذا الشيء، فالحكم الغالب لا يمنع بقية الأحكام لسائر البدن. فروث الكلب لو راث أو بال على موضع فإنه يطهر بصفة تطهير الإناء، لكن اختلفوا في مسألة ما إذا بال في موضع ومكان هل يترب، وكيف يطهر التراب بالتراب، وكيف يطهر التراب التراب. هذه مسألة ذكرها بعض العلماء وأجاب بعض أهل العلم بأنه لا يمنع لأن المقام تعبدي، وهذا جواب قوي جدا، ويضاف إليه أنه قد يطهر الشيء بالشيء، فإن الإنسان أصله من تراب، كلكم من آدم وآدم من تراب، وهو يطهر بالتراب في التيمم. على العموم هذا ليس محل إشكال، خاصة إذا نظر إليه كأمر تعبدي، فإذا حكم الشرع بكون التراب يطهر على هذا الوجه أجرينا حكم الشرع النقل ولم نعمل العقل، فإذا جاء حكم الله عز وجل سلمنا وعملنا بموجب الحكم الوارد. قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، التعفير والتغبير المراد به كما ذكرنا لجميع الأجزاء، هل الحكم خاص بالتراب أو يقاس غير التراب على التراب، مثل ما هو موجود في زماننا من المطهرات كالصابون والأشلان وغيرها من المطهرات والمعقمات. اختلف العلماء في هذه المسألة على وجهين، وبيانها أولا أنه إذا كان التراب متيسرا فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن ظاهر الحديث، فإنه قد أمر بأن يعفر بالتراب، وحينئذ قياس غير التراب مع وجود التراب مشكل وضعيف جدا لأنه مصادم للنص. والأمر الثاني، حيث كانت هناك المنظفات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك أنواع من الأشنان التي يطيب بها البدن ويطيب بها الآنية، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، إنما خص التراب فينبغي تحصيص الحكم به. ويؤكد هذا الأطباء في زماننا، حيث وجدوا كما ذكرنا في المجلس الماضي أن ما يسيل من لعاب الكلب من الجراثيم والدودة الشريطية لا يقتلها إلا التراب. فهذا معنى كما مال إليه بعض العلماء وسبق بيانه، وهو القاضي ابن رشد الجد رحمه الله، إلى أن المعنى طبي، وذكرنا وجه ذلك حيث عهد من الشرع التسبيع في الطب، كما في الرقية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا سبعا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام من تصبح سبع تمرات من عالية المدينة، وفي رواية مما بين لابتيها لم يضره سم ولا سحر. فقال التسبيح معروف في الشرع ومعهود في الشرع في الطب، لكن هذا كله الآن لا يهم ما دام أنه وجد التراب فينبغي التقيد بالتراب. أما إذا لم يوجد التراب فالسؤال، هل غير التراب يقوم مقامه أم يسقط التكليف؟ والأظهر أنه يسقط التكليف، لأنه جاء إما على وجه التعبد وحينئذ لا يقوم غيره مقامه، لأن القياس لا يجري في التعبديات لأنه غير معقول المعنى، وإنما يقاس فيما هو معقول المعنى. وإما أن نقول إنه معقول المعنى من جهة الطب بقتل الجراثيم، وقد ثبت أن غيرها غير التراب لا يقوم مقام التراب، فأصبح على كلا الوجهين. وعليه فإن التتريب لازم، وغير التراب لا يقوم مقام التراب، فإذا أراد أن يطهر الإناء على الوجه المعتبر فلا بد من تخصيص التراب، ولو طهر بغير التراب مع القدرة على التراب فإنه لا يحكم بالطهارة، لأن الشرع لم يحكم بطهارة الإناء إلا على هذا الوجه المخصوص. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في بقية المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهو حديث عظيم وفيه مسائل كثيرة وفروعات، وإن كانت هذه الفروعات محل بسطها وبيانها في مطولات الفقه. نعم.